الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب الصائم، أي حكم الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، أي حال كونه ناسيا، فهل يجب عليه القضاء؟ ولم يجزم رحمه الله في الترجمة بحكم لوجود الخلاف. وهذا الأمر فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى الإثم، والثانية إتمام الصوم، والثالثة وجوب القضاء. فأما الأولى فأجمعوا على أنه لا إثم عليه إذا أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، أنه لا إثم عليه. وكذلك الحكم في الثانية، أجمعوا على أنه يتم صومه لقوله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث الباب: فليتم صومه. واختلفوا في الثالثة، هي القضاء، إذا أكل أو شرب ناسيا هل يقضي أو لا؟ فقال الجمهور: لا يلزمه القضاء لحديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، أي هذا غاية ما حصل. واستدلوا أيضا بالأدلة العامة من الكتاب والسنة التي تدل على العفو عن النسيان والخطأ، كما في قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وهو حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه. هذا مذهب الجمهور. وقال مالك رحمه الله: يقضي وجوبا، إذا أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه ويتم صومه، لكن يلزمه القضاء إذا وقع في الفرض. وحمل حديث الباب على إسقاط الإثم وحده، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أي فلا إثم عليه. قال: لأن ركن الصوم هو الإمساك، وقد فات لم يعد ممسكا، ولأن الصوم أيضا، هذا دليله الثالث، لأن الصوم من باب المأمورات لا يسقطها النسيان، كمن نام عن صلاة أو نسيها فلا تسقط عنه، بل قال صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها، كما في الصحيحين. واستدلوا كذلك بالقياس على الأكل في الصلاة، لو نسي وأكل في الصلاة فلا إثم عليه، لكن يلزمه القضاء، تبطل صلاته، فكذلك الصوم. والذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فليتم صومه، فسماه صوما، وهذا الصوم هو الصوم الشرعي لا اللغوي كما يدعون. فالأصل في الحقائق أنها الحقائق الشرعية. ويؤيد وقول الجمهور ما رواه ابن حبان في صحيحه في رواية لهذا الحديث، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، هذا الذي يظهر. قال رحمه الله: وقال عطاء وهو ابن أبي رباح فيما وصله ابن أبي شيبة: إن استنثر الاستنثار هو طلب الماء إلى الأنف، فدخل الماء في حلقه يعني من خياشيمه لا بأس، يعني لا قضاء عليه، لا بأس إن لم يملك، لأنه مغلوب. ما وجه إيراد هذا الأثر عن عطاء؟ هو العذر، هذا مغلوب دخل الماء إلى جوفه فلا بأس عليه، فكذلك الذي نسي، والإكراه والنسيان بابهما واحد، بل إن المكره أولى. قال: وقال الحسن وهو ابن يسار البصري فيما وصله ابن أبي شيبة في مصنفه أيضا: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وهذا شيء متفق عليه لأنه مغلوب، نقله ابن المنذر اتفاقا: إذا دخل الغبار أو الذباب إلى حلقه وبلعه فلا شيء عليه، فيقاس على المكره الناسي، إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه أيضا. وقال الحسن ومجاهد فيما وصله عبد الرزاق عنهما: إن جامع حال كونه ناسيا فلا شيء عليه. وهذه مسألة أعظم من الأولى من الأكل والشرب، ولذا فالخلاف فيها أقوى من الخلاف في مسألة الأكل والشرب. فإذا جامع ناسيا فما الحكم؟ الحنفية والشافعية قالوا: لا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه ناسي، لعموم الأدلة التي تقدمت. وقال مالك: يقضي فقط ولم يوجب عليه كفارة. وعن الإمام أحمد رحمه الله كالقولين، رواية قال فيها: لا قضاء ولا كفارة لوجود النسيان، والرواية الأخرى وهي المشهورة عنه أنه يقضي، بل في رواية ثالثة أنه يقضي ويكفر، وهذه هي المشهورة في المذهب، أن إذا جامع ونسي فيقضي ويكفر، لأن النسيان في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب، لأنه معتاد ويكثر في اليوم والليلة، لكن الجماع ليس من هذا. واستدل بقول الأعرابي كما سيأتي معنا: وقعت على أهلي في رمضان وألزمه بالكفارة ولم يستفصل هل وقع الجماع عن نسيان أو عن تعمد. وهذه الرواية من المفردات، القول بالقضاء والكفارة من مفردات المذهب، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا تحقق النسيان أنه لا قضاء ولا كفارة قياسا على الأكل والشرب، ولعموم الأدلة التي تقدمت. وأما حديث الأعرابي في قوله وقعت على امرأتي، فالذي يظهر أنه وقاع متعمد، لأنه جاء يصيح ويقول هلكت وقعت، فهو يتكلم بضمير الفاعل الذاكر المتعمد، ولو كان عن نسيان لما وصف نفسه بالوقوع في الهلاك. وقد جاء رواية لهذا الحديث: من أفطر في رمضان فليتم صومه، من أفطر، وهذا الفطر عام سواء كان بأكل أو شرب أو جماع وغير ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في الصيام، قال: حدثنا عبدان، وهذا لقبه واسمه عبد الله بن عثمان المروزي، قال: أخبرنا يزيد بن الزيادة ابن زريع وهو مصغر، وروى له الجماعة، قال: حدثنا هشام. هشام هنا قال الحافظ رحمه الله هو الدستوائي، ولكن الإمام مسلم رحمه الله صرح في روايته الحديث بقوله حدثنا هشام ابن حسان القردوسي، فالذي يظهر أنه هو أنه هشام ابن حسان لا الدستوائي، إلا إن كان حفظ من طريقين فكلاهما روى عن ابن سيرين. قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب يعم الكثير والقليل، فلو أكل كثيرا فليتم صومه ولو وصل إلى حد الإشباع، خلافا لبعض الشافعية. بعض الشافعية قالوا النسيان يقع بالقليل، فلو أكثر من الطعام والشراب نلزمه بالقضاء، والذي يظهر العموم ما دام الأكل ما دام أن الأكل كله وقع حال النسيان ولو كثر، فإنما أطعمه الله وسقاه. يفرع على هذا الإطعام هو رزق ساقه الله عز وجل إليه كما جاء في بعض الروايات. فهل هذا الرزق هل يقطع عنه؟ بمعنى هل ينكر عليه إذا رآه غيره يأكل أو يشرب في نهاية رمضان لأنه يرتكب محظورا مع وجود عذر النسيان، أو لا ينكر عليه لأنه رزق ساقه الله عز وجل عليه؟ هذه مسألة تفرع على قاعدة فقهية يذكرها بعض الفقهاء، هل المكلف مكلف بغير المكلف أو لا؟ فالذي يأكل وهو ناسي ليس مكلفا حال النسيان، مرفوع عنه النسيان، رفع عن أمتي الخطأ كما رفع القلم. وكالنائم، هذا من فروعها النائم، إذا رأيته نائما هل أنت مكلف أن توقظه ليصلي أو تتركه لأن القلم مرفوع عنه حال النوم؟ فأما باب النصيحة فهذا باب واسع، الدين النصيحة، من النصيحة لك خاصة إذا كانت الصلاة فريضة وتخشى عليه أن يفوت وقتها عليه أن توقظه للصلاة، وكذلك هنا. وهذه المسألة لم أجد من تكلم فيها إلا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فإنه قال يجب، يعني الإنكار، لأنه منكر، يجب لأنه منكر، يعني أن يذكره بكونه يأكل ويشرب. نظيرها من رأى محرما يتطيب هل ينهاه عن الطيب أو لا إذا كان ناسيا؟ الصواب أنه ينصحه ويمنعه من المحظور، هذا من النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ويدل على وجوب الأمر والإنكار قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا خطاب للمكلفين، وأنهم كلفوا بغير المكلفين من الصغار أن يأمروهم بالصلاة، وهو عند الترمذي بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الأكل والشراب حال النسيان يلحق به من أخذ دواء ناسيا، أخذ دواء ناسيا أو حقن في الوريد ذهب إلى المستشفى وهو صائم ولا يدري، سواء في فرض أو في نفل، فحقنه الطبيب بإبرة في الوريد وهو لا يدري أنها مفطرة، لا يدري أنها مفطرة، فليتم صومه كذلك لأنه ناسي أو جاهل، جاهل كون هذا الأمر من المفطرات. ومثله ما يجهل حكمه كالبخاخ، لو أخذ بخاخ الربو أو استعمل الغسيل الوريدي للكلى جارنا الله وإياكم من ذلك ومن كل وباء وبلاء، فلا قضاء عليه أيضا لأنه يجهل كون هذا مفطرا. كذلك يلحق بالنسيان ما لو فعل شيئا من ذلك نائما فلا إثم عليه، لو كان بجواره ماء وقام ونائم وشرب أو أكل من طعام بجواره وهو لا يدري كالمهذري الذي يقوم في الليل وهو لا يشعر بنفسه، قام في نومه من النهار وأكل فلا شيء عليه. من أكل أو شرب جاهلا لا يدري أن هذا الأكل أو الشراب مفطر أو لا، يعني ما حكم الجاهل إذا تناول شيئا؟ ذكر الفقهاء أن الجهل على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يجهل أن الأكل مفطر، لا يدري أن الأكل والشرب في نهار رمضان لا يجوز، فهذا لا يعذر، لا يعذر، لأن ترك الأكل والشرب أمر في نهار رمضان أمر مجمع عليه، وإنما شرع الصيام لأجل ترك هذا، فلا يعذر بجهله في قول عامة أهل العلم. وقال أبو الخطاب الحنبلي لا يفطر، لا يفطر إذا أكل أو شرب، لا يدري أن الصوم على الأكل والشرب، يظن أن الصوم على الجماع فقط. قال الموفق رحمه الله لم أره عن غيره، يعني هذا القول لم أره عن غيره. فالصواب هو قول عامة أهل العلم أن من أكل أو شرب يظن أن الأكل والشرب لا يفطر أنه يقضي. الجهل الثاني أن يجهل أن اليوم من رمضان، يأكل ويشرب لا يدري أن هذا اليوم من رمضان، هذا يقضي إجماعا، يذكر ويمسك بقية اليوم ويلزمه أن يقضي إجماعا. هذا يحصل في أول يوم لم تثبت الرؤية، نام ولا يدري أن رمضان ثبت، واستيقظ وأفطر، بعد أن أفطر أخبروه أن الشهادة أن الشهود شهدوا بدخول رمضان وهو لا يدري، لا يأثم ويمسك بقية اليوم ويلزمه القضاء إجماعا. الجهل الثالث أن يجهل أن الفجر طلع أو أن الشمس غربت. الجهل له طرفان، أن يجهل طلوع الفجر أو أن يجهل غروب عدم غروب الشمس، فهذا أيضا يقضي في قول عامة أهل العلم، يعني أكل ثم تبين له أن الفجر طلع يقضي، خلافا للظاهرية ورواية في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام، قالوا ما دام جاهل لا يقضي، وعامة أهل العلم على أنه يقضي. كما لو أكل وشرب آخر النهار يظن أن الشمس غربت ثم تبين له الأمر على خلاف ذلك فإنه يقضي، بخلاف من أكل في الفجر قبل الفجر وهو شاك لا يدري هل طلعت الشمس أو لم تطلع، هذا لا يقضي، لا يقضي خلافا لمالك. أما مع إذا وجد التبين أنه حصل الأكل والشرب بعد طلوع الفجر لزمه القضاء. هذه بعض الفروع الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث. نعم.
باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. ثم قال رحمه الله باب سواك الرطب، يعني باب حكم سواك الرطب، وكذا لأكثر رواة الصحيح سواك الرطب إضافة النكرة إلى المعرفة كقولهم مسجد الجامع. ومعناه سواك الشجر الرطب، باب سواك الشجر الرطب واليابس للصائم. وجاء في بعض النسخ باب السواك الرطب على أن الرطب صفة واليابس للصائم، أي ما حكمه؟ ما حكمه؟ قال الحافظ رحمه الله: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كرهه للصائم، على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب من المالكية، وهو قول الشعبي رحمه الله، كره للصائم أن يستاك برطب، ورخصوا في اليابس. قال رحمه الله: ويذكر هذه تسمى صيغة التمريض، لأن مدار هذا الحديث على عاصم بن عبيد الله، قد قال عنه البخاري نفسه في التاريخ منكر الحديث، منكر الحديث، فلذا ذكره بصيغة التمريض. ويذكر عن عامر بن ربيعة، وهذا الحديث وصله أبو داود والترمذي وحسنه، حسنه الترمذي لعله بشواهده، وهو يستأنس به، ولذا ذكره البخاري. كون الحديث ضعيفا إذا ذكر في المتابعات وللاستئناس فلا حرج، لكن إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث ضعيف فلا تقوم به الحجة، لأن قائلا أن يقول لماذا ذكره هو ضعيف، ذكره استئناسا ليس هو العمدة فقط في الباب، ولذا ذكر معه غيره. قال عن عامر بن ربيعة العنزي من الصحابة القدماء رضي الله تعالى عنه وارضاه، ممن شهد بدرا وهاجرا، وهو من أحلاف آل الخطاب رضي الله تعالى عنهم وارضاه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد ولا أعد. هذا شك من الراوي، والشاهد فيه أنه لم يقيد السواك بيابس ولا رطب، فدلت السنة الفعلية هذه على جوازهما، أي السواك الرطب واليابس. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق، وهذا يدل على أن السواك ليس بواجب، لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، وهو لم يفعل، لا أمرتهم بالسواك. فقوله لا أمرتهم بالسواك مطلق يسلك به مسلك العموم، سواء في النوع أو في الوقت، فيشمل الرطب واليابس، ويشمل أول النهار وآخر النهار، ويشمل رمضان وغير رمضان. لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والمؤمن يتوضأ في رمضان وفي غيره، ويتوضأ في الضحى ويتوضأ في العشي. وهذا الحديث لولا أن أشق على أمتي وصله النسائي، وصله النسائي، وهو مشهور أنه في الصحيحين، وهو كذلك لكن ليس بهذا اللفظ. لذلك من المعيب أن تخرج هذا اللفظ فتقول رواه البخاري ومسلم، مع أنه ليس فيهما بهذا اللفظ الذي في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، هذا الذي في الصحيحين، عند كل وضوء. من الخطأ أن يخرج من الصحيحين، أن ينسب إلى البخاري ومسلم، لأن بعض طلاب العلم خاصة في الرسائل الجامعية في الماجستير أو الدكتوراه إذا رأى الحديث اعتمد على الحاسب على الشاملة، فكتب طرف الحديث لولا أن أشق على أمتي، فيظهر له أنه في البخاري ومسلم، فيخرجه من البخاري ومسلم، والمصنف صاحب الكتاب الذي يخرج له هذا الحديث ذكر رواية النسائي هذه، فمعيب أن يفعل هذا. قال: ويروى نحوه عن جابر، يعني مرفوعا فيما وصله أبو نعيم رحمه الله في كتاب السواك، وزيد بن خالد، ويروى نحوه أيضا عن زيد بن خالد الجهني، وصله أحمد وأهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا. قال: ولم يخص الصائم من غيره، يعني بالسواك، بل هذا عام. وقالت عائشة فيما وصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وحبان رحمة الله عليهما فيما ذكر الحافظ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة، مطهرة ومطهرة بالفتح والكسر. السواك هذا عام في الرطب واليابس، مطهرة للفم لفم الصائم وغيره، مطهرة مطهرة بمعنى الفاعل يعني مطهر، مطهر مرضاة للرب، مرضاة بمعنى المفعول، مطهرة بمعنى الفاعل، مرضاة بمعنى المفعول يعني مرضي، هناك مطهر وهنا مرضي للرب سبحانه وتعالى. وقال عطاء وقتادة، قال عطاء وصله سعيد بن منصور، وقال قتادة عند عبد بن حميد في التفسير: يبتلع ريقه يعني الصائم، يبتلع ريقه ولا حرج. هذا غاية ما ذكره المصنف في الاستدلال على جواز السواك في نهار رمضان. ثم أورد حديث عثمان في الوضوء، ما مدخل هذا الحديث في الاستدلال به على جواز السواك؟ المضمضة، المضمضة، لأنه إذا تمضمض وجد طعم الماء، كذلك إذا تسوك وجد طعم السواك، وبالإجماع أن الصائم يتمضمض، فكذلك له أن يستاك ولو وجد الطعم، قد يتمضمض بماء البحر هو الطهر ماءه ويجد طعم الملح ويبلعه ولا يؤثر هذا في صومه، فكذلك السواك. وهذا من دقيق الفقه من البخاري عليه رحمة الله. ويذكر أن الذي استنبط هذا هو ابن سيرين، قد تقدم معنا في الدرس الماضي أنه نقل عنه عن ابن سيرين مثل هذا حينما قال: والسواك له طعم، والسواك له طعم، يعني والماء، أنه قال والماء له طعم، والماء له طعم، كذلك والسواك له طعم، فلا حرج منه على الصائم، فلله دره إن استنبطه بنفسه أو إن أحاط بهذا النقل عن ابن سيرين عليهم رحمة الله. وما أورده المصنف يدل على الجواز مطلقا، على جواز السواك للصائم مطلقا في نوعه مهما كان نوع السواك، وفي وقته، وفي نوع الصوم في الفرض والنفل. ولتحرير محل النزاع في هذه المسألة، فقد اتفقوا على جوازه أول النهار باليابس، هذا شيء متفق عليه أنه جائز في أول النهار باليابس. الخلاف في الرطب كما تقدم، والخلاف أيضا في جوازه بعد الزوال، فكرهه مالك وأحمد في رواية عنه، وعن مالك أيضا في رواية كره السواك الرطب للصائم، وكره الشافعي وأحمد في رواية السواك بالعشي سواء بيابس أو رطب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا: فيبقى على هذا الخلوف، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصواب الجواز لعموم الأدلة التي تقدمت، والخلوف من الباطن من الجوف ليس من الفم، فلا يزيله السواك، أو هو طيب عند الله عز وجل لكن لا يرضاه الناس فيزيل هذا العارض. قال رحمه الله: حدثنا عبدان، وهو الذي تقدم، عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي، وأيضا قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد الأزدي، قال: حدثني الزهري ومحمد بن مسلم عن عطاء ابن يزيد وهو الليثي عن حمران، عن حمران بن نعم الصرف ابن أبان وهو مولى عثمان، قال: رأيت عثمان وهو ذو النورين ابن عفان ابن أبي العاص، ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث الذي بويع سنة 24 ودامت خلافته 11 سنة إلى 35 الهجرة، رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ، هذا الخليفة الأعظم رضي الله عنه يطبق هذه السنة ويتواضع للناس ويعلمهم بالفعل. وبعض الناس اليوم يستنكف عن تعليم صغار المسائل، يقول هذه يعلمها عامة الناس، أو يستنكف عن تعليم الناس القرآن على عظمة القرآن. هؤلاء هذا هو هدي الخلفاء. رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض، هذا وجه الشاهد، والمضمضة التحريك، تمضمضت الحية في جحرها يعني تحركت، تمضمض واستنثر، المضمضة التحريك والاستنثار الإخراج، واستنثر يعني طلب النثر، ثم غسل وجهه ثلاثا. قد ترجم له المصنف في كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وأنه سنة، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، إلى يعني مع، إلى مع من أنصار إلى الله يعني مع الله، لا بد من غسل المرفق لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال أبو هريرة حتى شرع في العضد، ثم غسل، ثم تدل تشير إلى الترتيب وهو واجب في المذهب، وهو من المفردات أيضا أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب، والجمهور على أنه سنة ولا يجب، لأن مطلق العطف لا يدل على وجوب الترتيب. ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ولا يجب الترتيب بين يمنى ويسرى بلا خلاف. ثم مسح برأسه ولم يقل ثلاثا، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية، خلافا للشافعية فإنهم قالوا يثلث أيضا في مسح الرأس وهو ضعيف، لأنه إذا كرره صار غسلا. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما، يعني في الركعتين بشيء، هذا عام عام، حتى لو حدث نفسه بطاعة بعض الفقهاء يقول لو حدث نفسه بطاعة في الصلاة فلا يؤثر، لأن عمر كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة كما روي عنه. قالوا بشيء، هذا عام لكنه مخصوص بما هو خارج عن مقصود الصلاة، أما ما كان من مقصود الصلاة لو حدث نفسه بشيء من مقصود الصلاة فلا يؤثر، وهذا أظهر، لأن كما لو حدث نفسه بما يجده من حلاوة إيمان، أو حدث نفسه بما ينتظره من نعيم في الجنة، أو حدث نفسه بالهيئة التي كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، استظهر في ذهني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو كيف كان يركع أو يسجد، هذا حديث نفس وهو من مصلحة الصلاة فلا يضر. فالذي يظهر لا يحدث نفسه فيهما بشيء ليس على عمومه، وإنما بشيء من أمور الدنيا، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث هذا تقدم في الإيمان أظن، وهو متفق عليه. نختم بمسألة وهي مسألة استعمال الفرشاة والمعجون ما دام الترجمة في السواك، فقد رخص في استعمالها في نهاية رمضان مشايخنا، وهي فتوى الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه عن ابن باز، وفتوى ابن عثيمين رحمهما الله، لكن شرط أن يمج المادة، مادة المعجون، أن لا يبتلع شيئا منها مختارا، المادة. أما وجود الطعم فلا يضر، كما قلنا في وجود طعم الماء المالح أو ماء الورد أو غير ذلك مما يتمضمض به، فإن غلبه شيء من هذه المادة فلا يضره، كما تقدم معنا في غلبة الغبار أو الذباب. كذلك استعمال بعض البخاخات التي تطيب رائحة الفم، إذا لم يكن فيها مادة تبلع فلا حرج، أما إذا كان فيها مادة فتوقيها أفضل أولى. قد قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وغنى عليكم، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.